بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أحبتي في الله، ما زلنا على الطريق، طريق الإصلاح والتغيير، والخط الثالث منه الذي يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وضرورة القيام بها كنسيج أساسي وأصلي من الأنسجة الإيمانية التي تكون إيمان المسلم. فمن منطلق كونك مسلما تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل بحسب الممكن وبما يمكنك. وقد ذكرنا عدة محاضرات حول هذه المعاني، وبدأنا في موضوع مهم وهو صناعة الداعية، كيف يصنع وأين يصنع وما مقومات هذه الصنعة. فذكرنا أولا عناصر التأثير الثلاثة: الميل العاطفي والمحبة القلبية، الإقناع العقلي والحجة العلمية، القدوة الحية والنموذج المتحرك. ثم انتقلنا إلى عنصر آخر وهو مقومات النجاح في تكوين الداعية، كيف تتكون شخصية الداعية الناجح. فذكرنا أن لذلك أربعة جوانب: الجانب الأول التميز الإيماني، الجانب الثاني الرصيد العلمي والزاد الثقافي، الجانب الثالث رجاحة العقل وقوة الحجة، الجانب الرابع رحابة الصدر وسماحة النفس. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة مع المبحث الثاني وهو الحديث عن الرصيد العلمي والزاد الثقافي. ذكرنا أنه لا يشترط في الداعية أن يكون عالما موسوعيا متبحرا في العلم، وإنما على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل بما تعلمه، ولو كانت مسألة واحدة، ولو كانت آية، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولكن هذا لا يعني أن يعفى الدعاء من الاهتمام بالعلم الشرعي، ولكن بقدر ما يستطيع. وأن العلم للدعاء من أهم ما يكون، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين الله، حتى يجد الداعية عنده إجابات لتساؤلات الناس وحلولا لمشكلاتهم، بالإضافة إلى أنه العدة التي بها يعلم الداعية الناس أحكام الشرع ويبصرهم بحقائق الواقع. وذكرنا شيئا مما يبين قدر العلم وأهمية العلم عموما وللداعية خصوصا. ثم ذكرنا منهجا مختصرا لمن أراد من الدعاة أن يسلك هذا الطريق، تكلمنا فيه عن بعض مباحث العلم الشرعي، ورشحنا فيه بعض الكتب التي يستعين بها الداعية على تحصيل هذا المعنى. وقبل أن أبدأ في الشق الثاني من هذا العنصر وهو الحديث عن الثقافة وأهمية الثقافة بالنسبة للداعية، أقول هناك بعض الكتب المهمة تتعلق أو التي لابد أن تكون لدى الداعية محل اهتمام. فبعض طلاب العلم يشتكي من أنه لا يواظب ولا يداوم على التحصيل، يعني يصيبه شيء من الفتور والكسل، وهذا واضح في الدروس وفي الدورات العلمية. تجد الدرس أو تجد الدورة تبدأ بأعداد غفيرة وأعداد كثيرة، ثم لا تلبث مع الأيام أن يتناقص الأعداد وتقل. من أعظم أسباب ذلك ومن أهم أسباب ذلك عدم إدراك قدر العلم. هؤلاء أو أكثرهم لم يدركوا قدر العلم ولم يعرفوا أهمية العلم بالصورة التي تنبغي، ولذلك يحسن لطالب العلم أن يقرأ عن هذا المعنى. ولذلك أرشح لكم كتابا قيما يجعل القلوب دوما متحمسة لتحصيل العلم وحريصة عليه، وهو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مفتاح دار السعادة. تكلم الإمام في هذا الكتاب في الجزء الأول منه عن الكثير الطيب مما ورد في الكتاب والسنة وأقوال السلف فيما يتعلق بقدر العلم. وأيضا هناك جامع لهذه المعاني مصنف خصيصا لهذا المعنى، وهو كتاب لا يستغني عنه أبدا طالب علم. لابد أن تجد هذا الكتاب في مكتبة كل طالب علم، ولابد أن يقرأ هذا الكتاب من يريد أن يسلك طريق العلم ويتحمس لطلب العلم، وهو السفر الطيب المبارك الماتع المعنون بجامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. وهناك نسخة محققة الشيخ حسن أبو الأشبال حفظه الله، وهي من النسخ الطيبة التي تغنيك عن الكثير من العناء في البحث عن تخريجات الأحاديث والآثار ونحو ذلك. يبقى جامع بيان العلم وفضله الإمام عبد البر بتحقيق الشيخ حسن أبو الأشبال. ثم أيضا هناك كتابا يجعلك تعيش مع العلماء المعاناة التي عانوها، فهذا يسافر مئات بل آلاف الكيلومترات ليطلب العلم، وربما بعضهم تسقط عليه الثلوج وهو في طريق طلب العلم فينغرس فيها فتقطع رجله فيتركها شاهدة له عند الله عز وجل على خروجه في طلب العلم، وآخر يذهب للشيخ فلا يجد مدخلا يصل إليه منه إلا مدخلا صغيرا ضيقا، فيحاول المرور فينحشر في هذا المدخل فيسقط شيء من لحمه ويصل الأمر إلى العظام فتنحشر العظام أيضا، ولا يتراجع وإنما يريد أن يصل إلى مجلس الشيخ مبكرا، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. تجدون ذلك في كتاب ماتع مهم جدا لطلاب العلم، يحمسكم ويحفزكم على طلب العلم والمداومة على تحصيله. بل كان بعض العلماء يقول لا أملك دموعي وأنا أقرأ في هذا الكتاب، فنريد منكم أن تشتروا هذا الكتاب وتهتموا بقراءته، بل يقرأ على الأولاد في البيوت حتى يتربى الأبناء على حب العلم والبذل في سبيله وفي سبيل تحصيل. كتاب بعنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للمؤلف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، جمع فيه من بطون الكتب المصنفة التي تكلمت عن تراجم وقصص السلف الكثير الطيب، مجلد كبير جمع فيه الكثير من تراجم العلماء وسير العلماء في حرصهم على طلب العلم، اسمه إيه؟ صفحات إيه؟ من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. هذا كتاب مهم نقل منه الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتابه علو الهمة الكثير من الأمثلة. وهناك كتاب أيضا مهم جدا لطالب العلم يعرفه كيف يطلب العلم وكيف يبدأ طالب العلم وكيف يتدرج، وقد ذكرنا شيئا منه في بداية الدورة العلمية الأخيرة هنا في المسجد، كتاب بعنوان قواعد منهجية في طلب العلم الدكتور فالح الصغير، كتاب مهم جدا قواعد منهجية في طلب العلم، وكيف يقرأ الطالب وكيف يسرع القراءة مثلا ومتى يفعل ذلك ومتى لا يفعل وطرق القراءة النافعة، وذلك من خلال كتابين في غاية الأهمية، كتاب بعنوان الطرق الجامعة للقراءة النافعة، الطرق الجامعة للقراءة النافعة الدكتور محمد حسن موسى الشريف، الطرق الجامعة للقراءة النافعة، يعلمك كيف تقرأ كتب العلم وكيف يرتقي ويرتفع مستوى التحصيل عندك وكيف تنتفع بالكتاب، الطرق الجامعة للقراءة النافعة دكتور محمد حسن الشريف. والكتاب الآخر بعنوان كيف تقرأ كتابا، كيف تقرأ كتابا الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله. ومن الكتب التي نوصي بها أيضا في أمر القراءة واختيار الكتب والاستفادة من الكتب كتاب بعنوان القواعد الذهبية للاستفادة من الكتب الشرعية. القواعد الذهبية للاستفادة من الكتب الشرعية، المؤلف الشيخ إسماعيل ابن إبراهيم. القواعد الذهبية للاستفادة من الكتب الشرعية، إسماعيل ابن إبراهيم، طبع في مكتبة أولاد الشيخ. وحتى لا يضيع وقتك هدرا وحتى تهتم بوقتك، لابد أن تقرأ يا طالب العلم عن قيمة الوقت وأهمية الزمن، والسفر الماتع الجميل بعنوان قيمة الزمن عند العلماء، قيمة الزمن عند العلماء، كتاب مهم جدا يعرفك قيمة الوقت وقيمة الزمن حتى تكون حريصا شحيحا عليه أكثر من حرصك على مالك وعلى دراهمك. قيمة الزمن عند العلماء، المؤلف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أيضا. وحتى تتأدب في طلبك للعلم لابد أن تقرأ شيئا عن الأدب، ومن أمتع الكتب المؤلفة في ذلك الحديثة كتاب حلية طالب العلم، المؤلف الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والشرح للشيخ العثيمين، شرح حلية طالب العلم، شرح حلية طالب العلم للشيخ العثيمين رحمه الله ورحم صاحب الحلية دكتور بكر أبو زيد آمين. وهناك مراجع أخرى كثيرة، ولكن يعني لعل فيما ذكرت كفاية للمبتدئ. ثم ننتقل إلى الشق الثاني من الحديث عن الرصيد العلمي والزاد الثقافي، يعني بعد أن انتهينا من الحديث عن الرصيد العلمي ننتقل للحديث عن الزاد الثقافي. مصطلح الثقافة مصطلح فضفاض واسع يستعمله الناس في هذه الأيام بكثرة، وربما يعني لا يفهم عند الكثيرين، وربما يلبس على الناس بهذا المصطلح من أصحاب التوجهات المشبوهة. ولو عرفنا هذا المصطلح بتعريف مختصر حتى يكون عندنا تصور عنه، فنقول من تعريف العلماء لمصطلح الثقافة قالوا: تطلق كلمة ثقافة ويراد بها مجموعة المعارف المتوفرة لدى فرد أو مجتمع، مجموعة المعارف المتوفرة لدى فرد أو مجتمع. ومن التعريف أيضا: الثقافة هي مجموع العناصر والمؤثرات التي تطبع سلوك الفرد وتوجهه بطريقة لا شعورية، مجموع العناصر والمؤثرات التي تطبع سلوك الفرد وتوجهه بطريقة لا شعورية. فمثلا لكل مجتمع ثقافة خاصة، من ثقافة المجتمع المصري مثلا القائم على الشريعة الإسلامية وأنها المرجع الأساسي والرئيس والوحيد في هذا المجتمع، هذا المنبغي. يتجد مثلا بعض عادات الناس تستند، أو كثير من عادات الناس يستند إلى هذه الشريعة، فهم ربما ينظرون إلى بعض الأشياء بأنها من العيب، يسمونها من العيب، لك عيب إن فلان يفعل كذا، وهذا في كثير من الأحيان تجده مستندا إلى الأدلة الشرعية. ونحن بلا شك نفعل ما يتوافق مع الشريعة وما يتصادم معها نصحح للناس. فعندما نتكلم عن الثقافة للداعية فنقول هي مجموعة من المعارف، أو مجموعة المعارف التي ينبغي أن تتوفر لدى الداعية، مجموعة المعارف التي ينبغي أن تتوفر لدى الداعية. وهذا بلا شك قد مضى منه شق، هو الحديث عن المنهج العلمي والثقافة الشرعية. والليلة نتكلم عن الثقافة من منحى آخر ومعلم آخر، وهو الإلمام بالأفكار المعاصرة والحركات الموجودة ونحو ذلك مما يندرج تحت هذا التعريف من المعارف التي تفيد الداعية في دعوته إلى الله عز وجل. فنقول: إضافة لتحصيل العلوم الشرعية وآلاتها، فإن الداعية يحتاج بشكل ملح إلى الثقافة العامة، الثقافة المعاصرة. فحركة الداعية حركة واسعة، وانتشاره كبير، واتصالاته كثيرة، وهو ولا شك يلتقي أخي أنواعا كثيرة من البشر، كل له مزاجه وثقافته واطلاعه، فلا بد للداعية أن يشبع هذه الثقافات ويلم بشيء منها حتى يشارك من يخاطبه، كل بحسب ثقافته كمدخل من مداخل الدعوة. يعني عشان لو قعدت مثلا مع إنسان ليبي مثلا، لهم ثقافة خاصة بهم ربما تختلف عن ثقافة أهل إيه؟ أهل مصر. ومع إنسان صيني لهم أيضا ثقافة تختلف عن ثقافة الاثنين. فأنت كداعية تحتاج أن تلم بثقافة هذه البلاد حتى يكون هذا مدخلا من مداخل الإيه؟ الدعوة إلى الله، كما سأذكر لكم بعض الأمثلة بعد قليل إن شاء الله. ولا بد أن نعترف بوجود الخلل في هذا الجانب عند كثير من الدعاء. فعلا الواقع واقعنا إحنا كمن يعني من ينشغل بالدعوة، من ينشغل بالدعوة عندهم عجز في هذا الجانب. لابد أن نعترف بوجود خلل في هذه الثقافة عند كثير من الدعاء. هناك عجز في المعرفة بالحاضر المعاش والواقع المعاصر، وهناك جهل بالآخرين نقع فيه بين التهويل والتهوين، مع أن الآخرين ربما يعرفون، ربما كانوا يعرفون عنا كل شيء، وربما يكونون قد كشفونا حتى النخاع. وفعلا ده واقع في بعض الأحيان، مش عايزين نهول برضو زي ما كانوا بيقولوا على أمريكا أن هي عارفة كل حاجة عننا، حتى ماركة الفانيلا بتاعتك وانت ماشي متصورة ومعروفة أنت لابس جيل ولا لابس خد بالك. لا مش عايزين تهويل ده، لكن عايزين نقول برضو هم عندهم اجتهاد في معرفة أحوالنا، وهناك هيئات متخصصة للتعرف على ذلك ودراسة الإسلام والأصولية الإسلامية. حتى ذكر أن بعض الناس أسلم بسبب تخصصي في هذا المجال، يعني هم حطوه عشان يتخصص في دراسة الإسلام والأصولية الإسلامية. الرجل أسلم لما طالع الإسلام ومنهج الإسلام في الحياة، أسلم الرجل. فعندهم اهتمام بهذا الجانب، وعند كثير منا إهمال لهذا الجانب. بل هناك جهل بأنفسنا، فنحن إلى اليوم لا نعرف حقيقة مواطن القوة فينا، ولا نعرف نقاط الضعف لدينا، وكثيرا ما نضخم الشيء الهين ونهون الشيء الايه؟ الضخم العظيم، سواء في إمكانياتنا أم في عيوبنا، والله المستعان. ولهذا لابد للدعاء من الاعتناء بهذا الجانب وإعطائه الأهمية اللازمة. ولو سلطنا الضوء على بعض جوانب هذا الموضوع، فنقول هناك الثقافة العامة التي يحتاجها الداعية، ونعني بها إبراز ما يتصل أو يعني بيان ما يتصل بمحاسن الإسلام ومقاصد الشريعة، والرد على مزاعم خصوم الإسلام وشبهاتهم، وإظهار الكمال في أنظمة الإسلام الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وأنه يرعى مصالح العباد ويسد أبواب الفساد، وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإيه؟ إلا بالإسلام. هذا المعنى يعني فيه اضمحلال عند الكثيرين. لو أن بعض الناس أوقفك، بعض العلمانيين مثلا أو الليبراليين أو غيرهم، رآك مثلا بلحية، صاحب لحية وصاحب منهج معروف منهج سلفي، فأوقفك وأجرى معك حوارا عن الإسلام وعدم صلاحية الإسلام على زعمه لهذه الأيام، كيف ترد؟ ربما بعضنا ينهزم أمام الشبهات التي يأتي بها هذا الخصم. ولذلك لابد من تحصيل ثقافة حول هذه المعاني، محاسن الإسلام، الرد على مزاعم خصوم الإسلام وشبهات خصوم الإسلام، إظهار الكمال في أنظمة الإسلام، وخصوصا في هذه الأيام التي يتطاول فيها أعداء الإسلام على هذه الشريعة العظيمة المباركة. هذه الثقافة يمكن تحصيل جزء جيد منها من خلال تحصيل العلم الشرعي كما ذكرنا، وخصوصا إذا توسع الداعية في طلب العلم وتحصيله. ولكن حتى لا يتوه بعض الدعاء، نقول نذكر لكم بعض الكتب المهمة التي تتعلق بهذا الجانب. وطبعا أتمنى أن تتفرجوا علي، لأن الكتب دي مهمة جدا، وخصوصا الطلاب اللي هم المفروض يعني هيبدأوا في طلب علم، نعودوش يتفرجوا يكتبوا أسماء الكتب دي، خصوصا دلوقتي الأيام دي ينعقد معرض الكتاب في القاهرة، فلعلك تسافر وتبحث عن بعض هذه الكتب. هناك بعض الكتب التي جمعت هذه المقاصد، اللي هو الحديث عن محاسن الإسلام، حديث عن مقاصد الشريعة، حديث عن كمال الشريعة الإسلامية، بحيث لما تقرأ في مثل هذه الكتب تشعر بالإيه؟ بالعزة، تشعر بالعزة ان تبقى انت فاهم تبقى انت فعلا عارف ان انت معاك البضاعة اللي هي الرائجة مش البضاعة البور التي عند اعداء الاسلام. الجهل بالاسلام احيانا يجعل الانسان يخزى من التصريح بكونه مسلما في بعض دول الغرب مثلا. لذلك اوصيكم بكتاب نحو ثقافة إسلامية أصيلة, نحو ثقافة إسلامية أصيلة. وأنا أوصيتكم قبل ذلك لو تذكرون, بعض الناس ربما يقول فلان الفلاني المتحدث الرسمي باسم كذا وكذا أخطأ في كذا وكذا. طبعا مش لازم نصرح بقى الشيخ فلان أو مهندس فلان ما كانش ينبغي أنه يعمل كذا وإزاي التصريحات اللي قالها دي وهو أخطأ وهو كذا وهو أصاب. أنا عايز أقول لك أنت إيه لما تقارن بالمتحدث الرسمي مثلا باسم الدعوة السلفية, إيه قدرك وإيه مكانك وإيه ثقافتك؟ ردوا علي إيه؟ طب أنا عايز حضراتكم كل واحد مننا يبقى متحدث رسمي عن الإسلام, ممكن؟ هيبصوا لي بقى وهبص لهم ومش هنخلص. ممكن ولا صعب؟ ولا انتوا جايين تتفرجوا النهارده في الدرس؟ ممكن. طب ممكن اوصيك بكتاب تاخده تقراه تعرف تتكلم؟ ولا معناش فلوس؟ ولا معانا وبنبخل؟ ها جاي؟ لا رخيص والله مش غالي, ولو غالي الدين اغلى ولا الاكل والشرب؟ يعني عارفين الحاجات التي جاءت الشريعة بحفظها الضروريات الخمسة يسموها الضروريات الخمسة, أول حاجة حفظ الدين قبل حفظ النفس والعقل والمال والعقل, هتلاقي أول حاجة حفظ الإيه؟ حفظ الدين. طب يعني أي شيء هيتعارض بقى مع حفظك للدين هتقدم إيه؟ يعني أنت حافظ دماغك بطاقية وحافظ جسمك مش عارف بإيه وحافظ رجليك بإيه, الحاجات دي لو اتباعت تجيب فلوس ولا كلامي غلط؟ ومش هنموت صح ولا هنموت؟ عندك غيرها في البيت؟ في البيت غير, في البيت غير, وفي كماليات وتحسينيات كتير مننا بيتوسع فيها حتى في الطعام والشراب. يعني انت ممكن تاكل اكله ب 50 جنيه ولا ب 80 جنيه وغيرك بياكل نفس الاكله فيها نفس العناصر ب 15 جنيه صح ولا غلط؟ ممكن تنزل تشتري سمكه قد كده مثلا الكيلو 50 جنيه, 2 كيلو 100 جنيه وعملته الاكله وظبطتها دفعت لك 100 150 جنيه. انا بقول لك بس ممكن تنزل تشتري سمك قد كده مش قد كده قد كده فتبقى هتاكل سمك, ده اكل سمك وده ايه هو صح ولا مش صح؟ بس هي موضوع ترتيب او أولويات. أنا بقتطع من, أنا كنت بدرس لولد في إعدادي أو في ثانوي أظن, فكان الولد ده يعني عمل يعني حيلة عجيبة قوي, كانت أمه تسيب له فلوس يفطر بيها, أمه تطلع الشغل تسيب له فلوس يفطر بيها, فكان يصوم ويحوش الفلوس دي ويشتري كتب. يعني عايز أقول لك يعني شوف جمع بين إيه, يعني عبادة هوت ان هو صام واخد بالك وبيوفر بيحوش كده كان مش هيموت. لكن هي مشكلتنا ان احنا الجانب الاسفل من البدن تضخم عندنا بقى اهم من الجانب الاعلى, ولا انا غلطان؟ امتنا اصبحت لا تقرا. وقارن كده كل واحد مننا يسال نفسه النهارده قريت قد ايه, كم صفحه؟ ها ما مشكلة, يبقى احنا كده نسير في طريق التخلف, لان اي حضارة لا تقوم على الايه, حتى اللي نازلين التحرير النهاردة او القائد او غيره بيحتفلوا ويعملوا, الناس دي لازم نتغير. مش هيفيد انت لما حتى لو جبت نظام صالح, الشعب نفسه في بعض الخلل وفي خلل كتير جدا, لازم كل واحد مننا يشوف جوانب الخلل في حياته ويبدأ ايه يغيرها ويصلحها, ومع اهمية وجود النظام الصالح بلا شك. لكن لما تبقى امة لا تقرأ, لما اسرائيل تفوق الدول العربية كلها في إحصائية القراءة في الوطن العربي وطباعة الكتب, إسرائيل يتخيلوا ما يعملوا إحصائية عليكم السلام أكثر دولة في الشرق الأوسط بتقرأ تطلع مين؟ إزاي طيب أنا عايز أفهم, وأكثر دولة فيها طباعة وفيها اعتناء إزاي تطلع إسرائيل وإحنا أمة الوحي بتاعها بدأ بإيه؟ معايا ولا إيه؟ مش معايا أنت خالص, الوحي بتاعنا بدأ بيقرأ مش كده؟ فعايزين بقى نرجع بقى نرجع واحدة واحدة وابدأ في ما تقولش أنا ما بعرفش أقرأ, ما تقولش أنا أمي, ما تقولش أنا ما عنديش وقت, كلنا عندنا وقت وكلنا ممكن نقرأ بالعزيمة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإخلاص وإدراك خطر الموقف. إحنا فعلا في موقف خطير جدا لو فضلت الأمة بالصورة دي إلى الدمار إلى الهلاك إلا أن شاء الله. فأنا ما أجي أوصيك في درس بكتاب يبقى مفتاح يبدأ معك كده في تغيير بعض المعاني, ما تكسلش اللي أنت تطلع وتشتري الكتاب وتدور وتوفر من دخلك وتجيب الكتاب وهتشوف الثمرات اللي هتحصل لك إن شاء الله بإذن الله في الدنيا قبل الآخرة. كتاب بيتكلم عن الشريعة وسمو الشريعة والتكامل في جميع جوانب الشريعة لترد على الخصوم في هذه الأيام خصوصا بعنوان هذه شريعتنا. هذه شريعتنا الدكتور شهاب الدين أبو زهر, عارفينه؟ ها؟ أستاذ الحديث في الأزهر اللي هو هنا في اسكندرية فين؟ مسجد الهداية. كتاب مبسط, أنا ما جبتش مرجع قديم وجبت كتاب مبسط عشان يبقى الأسلوب مناسب ومواكب للعصر بتاعنا ونفهمه بسرعة. هذه شريعتنا الدكتور شهاب الدين أبو زهو, ومليت من شوية اسم كتاب ايه؟ نحو ثقافة إسلامية أصيلة, ونضيف لكده كمان كتاب اسمه المدخل إلى الثقافة الإسلامية. المدخل إلى الثقافة الإسلامية, وكتب بقى ثانية قديمة وحديثة بقى مهمة جدا. وكان في كتاب كنا بنقرأه هنا الفجر في المسجد, أيوة, كتاب بعنوان الإسلام المنشود الشيخ سعيد السواح, والشيخ اختصره في رسالة بعنوان دين ينبغي أن يسود. شوف العزة في الاسم حتى, دين ينبغي أن يسود. على الأقل اللي ما جابش حاجة خالص يجيب الكتاب بثلاثة جنيه أربعة جنيه, ده اسمه إيه؟ دين ينبغي أن يسود, بيكلمك عن أنظمة الإسلام ككل عموما حتى لو أنت ملكش في العلم ولا في الدروس, يعني واحد سواق تاكسي مثلا, جميل, لو جاب الرسالة دي وقراها بيركب معاه كم واحد في اليوم؟ يبقى كده بقى ايه؟ طول ما هو قاعد حوارات وشغال وكده كده الناس ما بتسيبهوش, خصوصا لو ايه؟ يبقى بس ده بتاع حزب النور والدعوة السلفية وانتوا عملتوا وانتوا خليتوا, فانت في اي مكان هتتحط هتتسأل فيبقى عندك اجابة جاهزة. فنجيب الكتاب الصغير ده دين ينبغي ان يسود ونقراه خمس ست مرات عشر مرات, المعاني ترسخ كده في اذهاننا نعرف نتكلم. وكل مدى ممكن تجيب بقى كتاب اكبر وهكذا. يبقى كتاب الاسلام المنشود الشيخ سعيد السواح المختصر بتاعه دين ينبغي ان يسود. في كتاب مهم جدا للدكتور محمد حسين رحمه الله بعنوان الإسلام والحضارة الغربية. الإسلام والحضارة الغربية, كتاب بيبين أن العالم خسر لما المسلمين تأخروا. كتاب بيبين مقدار الخسارة اللي حققها العالم لما المسلمين سابوا ركب الحضارة, مش هم اللي كانوا بيقودوا بقى دولات فين؟ بينقادوا تحت. فالكتاب ده اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, الشيخ الندوي رحمه الله أبو الحسن الندوي, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. وحقيقي الكتب ديت يعني لذيذة في القراءة, الكتب الثقافية ديت هتديك حتى تفتح شهيتك اللي انت تقرأ. لو جبت بقى موسوعة جميلة جدا اسمها أفول شمس الحضارة الغربية. أفول يعني ايه؟ لا, غروب, خلاص الشمس قربت تغرب, خد بالك, وده الواقع ان الحضارة الغربية خلاص شمسها قربت تغيب وهتطلع شمس الحضارة الايه؟ جاب بقى الحضارة الغربية بتغرب من انهي؟ من نواحي مثلا النواحي الاعتقادية, من النواحي التشريعية, من النواحي السلوكية, انتشار الزنا, انتشار الخمور, الجرائم, عمال يجيب لك احصائيات. فده هيبين لك ان الحضارة ديت ولا لها قدر ولا لها لازمة ولا لها قيمة, وهي ايام او سنين وهتزول. المؤلف اسمه فوزي غزال, موجود هنا في اسكندريه في دار السلام, كتيبات صغيره كده ممكن حتى وانت رايح الشغل تاخد كل يوم معاك كتاب اسمه أفول شمس الحضاره الغربيه. في كتاب رائع جدا عايز اعمل لكم منه درس الاسبوع الجاي واحنا بنتكلم عن الثقافه, اسمه من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. من روائع حضارتنا, ما كانش الأسبوع اللي جاي هيجي معانا لأن كده كده هنعمل محاضرات بنتكلم فيها برضو عن تكامل الشريعة ومحاسن الإسلام ونحو ذلك هتفيد الداعية. وكتاب بعنوان هكذا كانوا يوم كنا, المؤلف اسمه حسان شمسي باشا. هكذا كانوا يوم كنا, يقصد مين يا عمرو؟ الغرب, لما احنا كنا فوق بنقود الحضارة هم كانوا ايه؟ أمثلة عجيبة جدا جابها المؤلف ده في الكتاب, وأحاول برضو ألخصه لكم إن شاء الله في المحاضرة أو محاضرتين. في كتاب بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر رحمه الله, يا محمود يا محمد مش فاكر, رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. ونوصي أيضا بكتب الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله, دكتور مصطفى حلمي, ونوصي بكتب الدكتور علاء بكر ككتاب مثلا مذاهب فكرية في الميزان. هنشتري ما هو كل وماله كل أسبوع كتاب ونقرأه ونجيب غيره, احنا هنبدأ نتغير إن شاء الله, ولا أنتم مش ناويين إن شاء الله. كتب الدكتور علاء بكر في كتاب مهم اسمه مذاهب فكرية في الميزان, يجيب لك يعني علمانية يعني ديمقراطية يعني ليبرالية يعني ايه كذا يعني كذا, ويشرح لك بأسلوب جميل كذا, اسمه مذاهب فكرية في الميزان. وانت كصاحب منهج سلفي سني كتاب اسمه ملامح رئيسية للمنهج السلفي, ملامح رئيسية للمنهج السلفي وغيرها من الكتب الحديثة. يعني له كتاب جديد نزل لا أذكر يتكلم فيه عن تطبيق الشريعة تقريبا أو تحكيم الشريعة. وعلى الأقل يعني لا أعفي أحدا من الجلوس, يعني لو واحد مش هيشتري ولا كتاب ما هقول لك بقى جريدة, يعني لو مشتريتش كتب كده كده بتشتري جرايد, خدت بالك, بدل المصري اليوم والوفد والكلام اللي بيتلف فيه بعد كده, ها خدت بالك, فعايزين كلنا كل اسبوع في صوت الدعوة السلفية, خدت بالك, اللي هو بيعبر لك عن مواقف الدعوة في المشاكل الراهنة ورؤية الدعوة للمستقبل ومن تراث الماضي, كل ده في جريدة بتصدر مرة واحدة في الأسبوع, مش هقول لك كل يوم. يعني الناس دلوقتي ناس كتير بيشتري القرآن كل يوم, صح ولا مش صح؟ ودي ثقافة مطلوبة بس بضوابط, فبالك بقى لما أنا أقول لك جريدة في الأسبوع, أنا ما بروجش خلي بالكم بالجريدة الفتح وما أعلنش, لا أنا بتكلم عليها من الباب ده لأن لها جزء الإعلان عن السلع في المساجد, لكن أنا أتكلم من باب اكتساب الثقافة. على الأقل كل أسبوع تقرأ الجريدة ديت وتمحصها وتحاول تلم بالموضوعات بتاعتها, تبقى زاد ليك تعرف تتكلم بيه مع الناس. والإخوة اللي هم ليهم اشتراكات أو تواصل مع النت, عندنا موقع صوت السلف وموقع أنا السلفي, نحتاج اللي انت كل يوم تبص على الجديد, المشايخ قالوا ايه, في فتوى, في موقف, في شجب, في استنكار, في كذا, يبقى دوما كل يوم لازم يبقى لك مدخلة, لازم يبقى لك دخول زيارة للمواقع دي عشان تشوف موقف الدعوة من الفتن المتكررة في هذه الأيام المتتابعة المتلاطمة. في كتاب مهم جدا برضو معلش نذكره بالمرة, اسمه أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة, أهو ده كنز بقى, الكتاب ده جميل جدا, أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة, الدكتور حمد بن ناصر العمار. هذا فيما يتعلق بالثقافة العامة. ولو أشرنا إشارة أيضا لبعض الثقافات المعاصرة كالمذاهب الفكرية, فقد ذكرنا بعض الكتب التي تتكلم عن ذلك ككتاب الدكتور علاء بكر اللي هو مذاهب فكرية في الميزان. فينبغي على الداعية أن يفهم على ما قامت هذه المذاهب. يعني لو سألت واحد دلوقتي يعني شيوعية, حد يعرف يعني شيوعية وكم واحد, كم واحد يعرف, ماشي ما فيهاش حاجه, ما تخافوش وما تضايقوش, كم واحد عارف يعني شيوعيه, ارفع اتفضل برفع يدك, واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته, ايه يعني ايه بس كده, بيقول لك الشيوعيه لو يقولوا لا اله بس, ما هي بقى؟ انظر الكتاب. فالحديث عن الشيوعية الرأسمالية القومية البعثية الماسونية وغيرها من الكتب العلمانية في موسوعة بقى ضخمة مجلدين جايبة كل المذاهب ديت بالتفصيل, اسمها الايه الموسوعة الميسرة في الأديان. الأديان والمذاهب المعاصرة، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. خليك تفرق الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. مش مؤلف يعني، مش واحد اللي عملها، اللي عملها دار اسمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي. فيما يتعلق بالواقع المعاصر يعني التعرف على الأعداء ومكايد الأعداء ضد الإسلام والمسلمين، الصهيونية مثلا والماسونية العالمية والتنصير ومؤسساته وأدواره، في بعض الكتب المهمة جدا في هذا الباب أيضا، في كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، بس هو الأفضل تقول سفهاء صهيون، هم مش حكماء، اسمه إيه؟ بروتوكولات حكماء صهيون. مش كبير، كتاب صغير بس يدي لك صورة دماغ اليهود فيها ايه. واضح كده؟ بروتوكولات فيها جزمة، طب بس اشتغل انت فيها جزمة وشغالين ويجي يحتل ارضك. ماشي كده؟ ماشي. وفي كتاب اسمه الغارة على العالم الاسلامي، بعض المستشرقين اللي هو شتليه ترجمه الشيخ محب الدين الخطيب، اسمه ايه الكتاب؟ كتاب مهم، الغارة على العالم الاسلامي، ترجمة محب الدين الخطيب رحمه الله. وفي كتاب اساليب الغزو الفكري الدكتور علي جريشة، اساليب الغزو الفكري. وهناك فصل في كتاب الدكتور عبد الكريم بكار اللي هو المسلمون بين المواجهة والتحدي. ولو انت عايز الفكر بتاعك ينضج وتبقى دماغك كبيرة زي ما بيقولوا، انا بوصيك باتنين تقرأ ليهم وتسمع ليهم، الدكتور محمد اسماعيل المقدم والدكتور عبد الكريم بكار. ماشي كده؟ الدماغين دول ما شاء الله في العالم الإسلامي ككل، يعني على حد علمي، الدكتور محمد إسماعيل، الدكتور عبد الكريم بكر. الدكتور عبد الكريم عامل موسوعة من 5 أجزاء اسمها المسلمون بين المواجهة والتحدي، الجزء الثالث منها اللي هو اسمه مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، صفحة 53، يتكلم عن ثقافة الداعية. ضم بقى الكلام اللي في الفصل ده للكلام اللي أنا قلته، أنا هقتطف لك بعض الكلمات الطيبة التي ذكرها الدكتور. طبعا الدكتور عبد الكريم ليه بعض القنوات شفتوه عليها تقريبا، حد بيتابع دكتور عبد الكريم بكار؟ حد بيشوفه على قناة ايه؟ شكلكم مش عارفين، ولا دي ولا دي، بيجي على قناة المجد وبيجي على قناة دليل، ليه برنامج أسبوعي على قناة المجد. انت ان شاء الله لما تجلس قدامه وتسمع محاضرة واحدة ليه هتنبهر. لا سوري بس قاعد في السعودية، وليه مؤلفات كتيرة جدا نافعة، مؤلفات جميلة جدا. يعني انت حاول قد ما تقدر اي كتاب تلاقيه الدكتور عبد الكريم اشتريه، دكتور عبد الكريم بكار، سواء في تربية الأولاد، في العلاقة الزوجية، في الكلام على الشريعة ونحو ذلك. يقول الشيخ في هذا الكتاب إن نوعية ثقافة الداعية وقدرتها على استيعاب مشكلات العصر وتطلعات أبنائه هي المفصل الرئيس في حجم تأثير الداعية في المدعوين وكسبهم لصالح القضايا المهتم بها. يعني عايز أقول لك في ارتباط بين قدر الثقافة بتاعتك والتأثير في الناس، وإن أنت تكسب الناس لصالح القضايا اللي أنت مهتم بها. يعني واحد زي ما يقولوا بيغرق في شوربة إيه؟ ماجي، خدت بالك؟ فما هوش عارف يتكلم ويقول لك شوف فلان اللي من الحزب الفلاني طلع عملوا معاه حوار، قاعد عرقان وعمال يمسح مش عارف يبلع ريه ومش عارف يرد، والناس بتمسك الحاجات دي وبتعلق عليها. عشان كده انا قلت لك كل واحد مننا لو يعرف يبقى متحدث رسمي فليكن، لان ما يبقى لما تقعد مع واحد ويلاقي عندك ثقافه عاليه تعرف يعني شو تعرف كده يقول اللي قدامك ايه يفتح بقه، ويبقى بلا شك هيبقى التاثير هيبقى ايه اعلى بلا شك. يقول ان مشكله كثير من الدعاه تكمن في استهلاك الحركة اليومية لثقافتهم ومعلوماتهم. الحركة اليومية الكثيرة تستهلك الايه؟ ما مش عندهمش وقت يقرا، مما يحجم من تأثيرهم في الآخرين ويدفعهم إلى الملل والسأم من مقولات مجترة ذهبت جدتها أو جدتها وفقدت إبداعها. عايز يقول لك لما يحضر قدام الشيخ مثلا في درس يلاقيه عمال يجيب من ايه؟ من الأدية، كل مرة يقعد يسمع نفس الأمثلة بتتكرر ونفس الطرق، يقول لك مفيش فرق. لكن ما يبقى قاعد قدام داعية بيكرر بيجدد يتشدد يبقى في نوع من الانبهار ويبقى في نوع من التأثير أوقع بلا شك. يقول إن جوهر التقدم الحضاري، معلش ركزوا معايا، إن جوهر التقدم الحضاري يعتمد يوما بعد يوم على الأشياء الدقيقة وليس على الأشياء الكثيرة ولا الكبيرة. حد فاهم؟ التقدم بتاع الحضارة دلوقتي بيعتمد على الأشياء الايه وليس على الأشياء. وانت تلاحظ الفرق بين العربية بتاعت الستينات والعربية بتاعت 2000، ولا فيش فرق؟ شوف النور كان بيحط بتاع بينور بجاز مثلا، ولا فتيلة يحطها ويشيلها ويعمرها ويحطها، مش عارف ايه اللي كان يعملها بايده في العربية. اخدين بالكو؟ تيجي تبص دلوقتي على العربية بتاعت دلوقتي زراير، ياخد بالك؟ التلفزيون نفسه مثلا، قوم يا ابني طفي التلفزيون، لا ما تقومش دلوقتي وهو ايه، اما حاجات انت ممكن تكون شايفها حاجات ايه بسيطه، بس دي استغرقت عشان تخترع وتكتشف، ده التكنولوجيا عاليه. فالاعتماد في الحضاره، تقدم الحضاره على الاشياء الكثيره لا الكبيره، يعني على الكيف وليس على الايه وليس على الكم. نفس المعنى نطبقه على الدعاء. فداعية واحد، اسمعوا القاعدة دي، فداعية واحد من نوعية عالية قد يحول بين جيل كامل وبين التدهور والانحراف. سبحان الله، كلام سليم. ولكن ممكن داعية واحد من نوعية عالية قد يحول بين جيل كامل وبين التدهور والانحراف. شوف لو الكلام ده أسقطته على ابن تيمية وأثروا فعلا في إنقاذ الجيل من التصوف والابتداع والتشيع، وكتب ومصنفاته ومناظراته، تحس إن كان راجل مبدع فعلا رحمه الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدعوة السلفية التي جددها وأحياها، شوف أثرها قد إيه في الناس إلى الآن، وغير ذلك حتى من علمائنا المعاصرين. يقول داعية واحد قد يسد على المسلمين ثغرة لا تسدها المئات بل الألوف من الدعاة الذين تم تكوينهم وإعدادهم على طريقة عمل قدور الضغط. يعني قدور الضغط اللي هي السب، حلة الضغط، شايفين حلة الضغط البخار، حلة البخار ايه اللي بيحصل فيها في الاكل؟ يعني تصفر ايه يا عم؟ احنا في الملعب هنا، يعني الاكل اللي هيستوي مثلا في ساعة فيها في ايه 10 دقايق. ففي بعض الدعاء بيتكون بالصورة دي خصوصا في ايام الاحتياج الشديد، دوره في دورتين في ثلاثه بقى ايه بقى داعيه. سيبالك هو بيقول لك بقى الشيخ الكلام الجميل، بيقول لك داعيه واحد قد يسد على المسلمين ثغره لا تسدها المئات بل الالوف من الدعاة الذين تم تكوينهم واعدادهم على طريقه عمل قدور الضغط. يقول وهو يتكلم عن الخلفية الثقافية، ازاي بقى عندك خلفية ثقافية؟ يقول تحتاج هذه الخلفية الى قراءة موسوعية، وده اللي احنا بنقوله، لازم نرجع ورد القراءة تاني. قراءة موسوعية مزجية في آن واحد على طريقة عمل النحلة التي تطير المسافات الايه الشاسعة في سبيل الوقوع على اكبر عدد من انواع الايه الزهور. حد فهم حاجة؟ ها؟ ثم ومن ثم فإنها تخرج للناس شرابا فريدا، وده اللي احنا بنقوله، عايزينك تحط على المؤلفات دي والمصنفات دي عشان تطلع منها مزيج من الشراب الفريد، فيه شفاء للناس. ومما يذكرون، اسمع بقى الأمثلة دي أختم بها، ومما يذكرون في ترجمة أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله أنه سلخ من عمره قريبا من 40 سنة وهو يعمل ويجود لإعداد كتابه المسمى الغريب. غريب يعني إيه؟ إلى الكلمات الصعبة، معاني الكلمات، مشهور إلى الآن ومعروف. يقول لك ذكره أبو عبيد في كتابه، كتاب بس مؤلف عشان يقول لك معنى الكلمة دي إيه. قعد فيه كم سنة؟ 40 سنة زي المعجم. وهذا طبعا ما يذكر أمثلة للغرب وللعرب كله يعني. وأمضى أرنولد توني أو توينبي المؤرخ الإنجليزي نحو من هذه العقود في إعداد كتابه دراسة التاريخ. يقول وحدثني أحد الدعاة في ماليزيا أنه قرأ نحوا، اسمعوا الحتة دي كلام الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار، بيقول حدثني أحد الدعاة في ماليزيا أنه قرأ نحوا من 200 كتاب. مين يقول عن ايه؟ في موضوع ايه؟ حول الثقافة الصينية. أرى كم كتاب عن ثقافة الصين؟ 200 كتاب. ليه؟ شفت الكلام؟ قال حتى يكون خلفية تمكنه من دعوة الصينيين إلى الإسلام بنجاح. ناس شغالة، ناس عايشة القضية، ناس عايشة الهدف، عايز يدعي الصينيين يعمل ايه؟ يقولك هروح ادعي. مش كده، ما يبقى عندك ايه؟ عندك امكانات، عندك قدرات عشان تبقى ناجح. ويذكرون أن الإلياذة كتبت في 30 سنة، ويذكر جارثيا ماركيز قاص أمريكا الجنوبية الأول أنه كتب قصته المسمى 100 عام من العزلة في 16 عاما، قعد يكتب قصة في 16 سنة. وقد ذكر أن جوستاف فلوبير متوفى سنة 1880 قرأ 2000 كتاب من المكتبة الوطنية بباريس لكي يدرس البيئة الاجتماعية والجغرافية لأحد أعماله الروائية. عايز يعمل رواية عشان يعرف البيئة اللي هيكتب حواليها الرواية دي، تقرأ كم كتاب؟ 2000. طبعا الأمثلة دي لما تقارنها بأمثلة السلف ولا حاجة، لكن أنا ذكرت اللي ذكره الشيخ أمثلة متنوعة بين الايه العرب المسلمين وبين الأجانب الغربيين. بذلك يعني نكون قد أتينا على ما نريد من الحديث عنه من الرصيد العلمي والزاد الثقافي. الساعة قدامي 5:15، فاحنا لسه بدري كده. كام الساعة؟ 8:15. طيب حتى لا نطيل عليكم، نتوقف على هذا القدر أو نقف عند هذا القدر. انتظروا لحظة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، فنتكلم عن المبحث الثاني في مكونات الداعية الناجح، وهو الحديث عن الرصيد. المبحث الثالث آسف، وهو الحديث عن رجاحة العقل وقوة الحجة. إزاي تقدر تناقش وتجادل وتفحم الخصم؟ إزاي تقيم عليه الحجة وهو يعترف بذلك؟ سنضرب لذلك أمثلة من الكتاب والسنة تبين كيف يطور الداعية من أساليبه وكيف يكون ناجحا في مخاطبة الناس على تنوع أصنافهم. سيأتي ذلك معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر